هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد. نتوقف مع حضراتكم أيها الأكارم في استعادة العراقيين لذكرى انتصاراتهم في ظل موجة ضغوط شديدة لحل الحشد وملاحقة قادته، كيف يمكن النظر إلى هذه التحولات؟ وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما بإمكانكم أيها الكرام التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك المساهمات المكتوبة 00989388874050. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. استذكر العراقيون هذه الأيام أحداثا مهمة في مواقف لا يتم نسيانها في تاريخ التحديات التي واجهت الدولة العراقية، فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وصولا إلى السماح لعصابات داعش بالسيطرة على ثلث محافظات عراقية أو ثلاث محافظات عراقية وقتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين، واستعاد المواطنون والمسؤولون العراقيون باحتفالات بعدة محافظات من بينها الموصل والأنبار وصلاح الدين، وكيف تمكنت المرجعية الدينية بفتوى الجهاد واستجابة الشباب في تشكيلات الحشد الشعبي والمساعدة القيمة للجمهورية الإسلامية في دحر أكبر موجة ظلامية صهي وهابية حاولت تدمير العراق وتقسيم دول المنطقة. وفي سهل نينوى قام المواطنون احتفالا استذكروه من خلاله دور الحشد الشعبي في تحرير كنائسهم وحمايتها، واعتبروا وجود الحشد والمرجعية الدينية ضمانا دائما لأمن العراق. وأكد ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا أعادت للعراق هيبته وأبعدت ذلك الخطر والخوف الذي كان يخيم على البلاد. واضح الصافي أن الاستجابة للفتوى حدثت من جماهير الناس، فالجماهير التي ساعدت واستجابت وسارعت، بمجرد أن صدرت الفتوى الجماهير زحفت إلى مواقع للقتال. وطالب ممثل المرجعية بإنصاف وإكرام الذين عاشقوا البلد ونزفت دماؤهم على أرضه ولم يفرقوا بين مدينتهم ومدينة أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن مدنهم. وأكد الشيخ محمد الهراط أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار في كلمة ألقاها خلال المحفل السنوي الذي أقامه أهل الأنبار بمحافظة أو بمناسبة الذكرى السابعة للفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إنه بفضل الفتوى بعد الله سبحانه وتعالى انخرط أبناء العراق والفرات الأوسط والجنوب تحت راية واحدة ودخلوا بكل عزيمة وأصرار لتحرير المناطق. وأكد مجلس الوزراء أن فتوى الجهاد للمرجع الأعلى السيد السيستاني كان لها الأثر الكبير بأمن العراق، لأنها مكنت العراقيين من إيقاف أخطر العصابات الإرهابية وكذلك إزالتها. من طرفه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبية الأستاذ فالح الفياض أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية ويحظى بمكانة سامية وما يزال يسمى بالمقدس، مؤكدا أن الحشد سيكون له دور في البناء وكذلك الإعمار. كما أضاف الفياض في الحفل المركزي لتأسيس الحشد وصدور الفتوى المباركة أن على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي، لافتا إلى أن قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الأمة له ورضا المرجعية عنه. كما أوضح الفياض أن الحشد أكثر استعدادا هذا اليوم لخوض المعارك، ولا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد ميليشيا. استذكار المناسبات التي دفع فيها الشباب العراقي دماء زاكية لحفظ بلدهم والمنطقة من مخططات المحور الصهيو وهابي يستلزم الحذر من التفريط بالحشد الشعبي ودور المرجعية لئلا تمتد سكاكين الغدر مجددا لرقاب الأبرياء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد، محورنا في هذا البرنامج حيث نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه المناسبة في إحياء ذكرى تأسيس الحشد وكذلك التداعيات والأمور الجديدة التي تأتي وموجة ضغوط حقيقة شديدة لحل الحشد والإشارات التي جاءت من قبل رئيس هيئة الحشد المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد. وطبعا هناك أهمية لمشاركة أهالي الأنبار وأهالي نينوى باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية في العراق، ولا بد من الحديث عن المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد وكيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية. طبعا هناك انعطاف من قبل السياسة الحكومية للانفتاح على الدول التي كانت تدعم الإرهابيين، لا زالت تعتبرهم ميليشيا، وما دلالة إعلان الفياض أن العراق لن يتعاون مع هذه الدول التي تسمي الحشد ميليشيا. وأساسا دول محور المقاومة كيف ستكون في المستقبل، والحشد الشعبي في العراق هل من خطر لتقسيمه أو إضعافه؟ هذه هي المحاور التي ربما يمكننا القول أهم المحاور التي سنتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم. أبو محمد مهدي يقول في مشاركته عبر تطبيق الواتساب مشكورا طبعا، يقول إن أحياء ذكرى تأسيس الحشد الشعبي وفتوى الجهاد ضد المستعمر الأمريكي هو أحياء للأمة العراقية الحرة والواعية، وأن خروج التواجد الأمريكي ضرورة وطنية دينية واستقلال وحرية من قبل الشعب العراقي المقاوم. أبو محمد مهدي شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذه الرسالة، ورسالة صوتية من عبد الله من السنغال استمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج عراق الرافدين. لقد مصرت فتوى المرجع السيحي الأهلى في العراق علي السيستاني الجهاد الكغائي نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث العراقية، وأدت الفتوى التي صدرت في 13 يونيو وسيران 2014 إلى تسكيل قوات الحشد الشعبي بهدف مواجهة تمدد تنسيم الدولة الإسلامية التي سيطر على أجزاء في البلاد حينها. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبي الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتم يا عبد الله شكرا جزيلا لك لإرسال هذه الرسالة وبارك الله بك أخي الكريم، كما الشكر موصول لصبحي عبد الحميد من الأردن الذي يستمع إلى رسالتي في هذه اللحظة.
مساء الخير. الحشد الشعبي البطل هو الذي يقلق الغرب والأدوات. لماذا يقلقهم؟ لأنهم لا يقدرون على استباحة الأراضي العراقية، خطر على الصهاينة والإرهاب، ومساند للقضية الفلسطينية والجنوب اللبناني. شكرا لكم جميعا أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مشكور أخي بارك الله بك، وألف تحية على تواصلك مع إذاعة طهران. كما لا بد لي بالشكر لتواصل الأحبة الذين يبعثون لنا برسائل تباريك في فوز الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية السيد الدكتور إبراهيم رئيسي والرسائل التي تأتي بتمنيات حقيقة آفاق متقدمة لإيران وازدهار لشعبها بآلاف الخير والسعادة. ونحن نبادلكم هذه التهاني إن شاء الله تكون عميمة فائدتها والانتصارات للأمة الإسلامية والمجد والعزة والكرامة لكافة الدول تحديدا دول محور المقاومة أو دول المنطقة التي على الشعوب إن شاء الله أن تعيش هذه الفرحة في المنطقة إن شاء الله تأتي لصالحها جميعا. مشكورين جزيل الشكر أحبتنا الكرام، واسمحوا لي أن أنا أيضا أشكر المستمعين الكرام الذين يتواصلون في كافة أنحاء العالم من كافة شعوب المنطقة. في هذا الإطار لأذكر بعض الأسماء: الأخ عاطف المسكي، الأخ أبو حسن من شيراز، الأخ الكريم أبو علي من فلسطين المحتلة، الأخ أبو هارون من العراق، وكذلك أحمد الرسيم من البحرين، وطبعا أبو حيدر من الكويت بعث إلينا بعض الرسائل في هذا الجانب. وكل الشكر والتحية للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. لينتقل إلى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي معنا في هذه اللحظات الدكتور سعيد دحدوح، التحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. يستعيد العراقيون ذكرى انتصاراتهم القيمة في ظل موجة من الضغوط الشديدة لحل الحشد وملاحقة القادة طبعا، كيف تقرؤون هذا التحول، وما معنى إشارة رئيس هيئة الحشد الشعبي المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد؟ تفضلوا.
تحية لكم.
حياكم الله.
أولا نهني الشعب الإيراني،
نعم،
السيد الخامنئي بهذه الملحمة الانتخابية العظيمة حقيقة التي أذهلت العالم.
أحسنتم.
وفوز السيد إبراهيم الإسلامي بهذه النتيجة العظيمة حقيقة،
نعم،
وهذا راح يؤسس لمرحلة جديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإذن الله
إن شاء الله.
أما ما يتعلق حقيقة يتعلق بسؤالكم الكريم، حقيقة عندما نتحدث عن العراق هذا الموقع الاستراتيجي والمهم،
نعم،
في السياسة الغربية وفي مخططات القوى الكبرى، قضية احتلال العراق منذ عام 2003 خارج نطاق الشرعية الدولية شكلت لدينا فصائل المقاومة. فصائل المقاومة التي نجحت بصدرها وجهادها ودماء مقاتلها بأن تجبر القوات الأمريكية،
نعم،
على أن تنسحب من العراق، وهي لم تحتاج على الانسحاب من أي دولة دخلتها إلا فيتنام والعراق مرة. لكن هذه القوات حقيقة خرجت من الباب لتدخل من خلال تنظيمات داعش الإرهابية التي هي أساسا صناعة المخابرات المركزية الأمريكية، نقطة حقيقة جوهرية لابد أن نقف عليها، أنه هذه التنظيمات تنظيمات المتطرفة التي تلبس لباس الدين،
نعم،
وتدعي الإسلام، إنها حقيقة أرادت تل العراق وتضرب كل مقدساته والقيم الموجودة داخل العراق. احتلت موصل خلال أيام،
نعم،
قليلة، ثم امتدت إلى محافظات أخرى، هددت بغداد، هددت حتى مقدسات العراقيين في كربلاء والنجف. لذلك صدرت الفتوى من أجل محاربة وجهاد الأعداء.
نعم.
فنحن بدل ما نحاسب الأمريكان على جرائمها باحتلال العراق عام 2003 ومن ثم دفع تنظيمات داعش لاحتلال العراق بدعم أمريكي ودعم إقليمي معروف حقيقة أصبح واضحا لكل القوى، اليوم هنالك قوى مع الأسف من داخل العراق فضلا عن الأداء الأمريكي المعروف الصهيوني في هذه الحشد الشعبي، لأنها حقيقة لأنهم يخافون أن تكون هناك ظاهرة جديدة في العراق كظاهرة حزب الله في لبنان وظاهرة الحرس الثوري اللي استطاع أن يحافظ على الثورة الإيراني منذ انطلاقة 9 سنين إلى الوقت الحاضر، فضلا عن المقاومة الجهادية الموجودة في اليمن.
نعم.
لذلك تلاحظ حقيقة كل كل أعداء الأمة، كل أعداء الإسلام احتشدوا من أجل أن لا يكون هنالك حشد شعبي. وأن الحشد الشعبي بما أنه ارتبط بظاهرة تنظيمات داعش، الآن تحقق الانتصار على داعش، فمبررات وجود الحشد حقيقة قد انتهت، وهذا ما حقيقة تروج له وسائل إعلام أمريكية منها الحرة وغيرها من القنوات المرتبطة بهذا الآلة الإعلامية الواسعة، فضلا عن تنظيمات، بعض التنظيمات والواجهات السنية والكردية، ومع الأسف حتى بعض التنظيمات الشيعية بدأت تدخل على نفس.
طيب دكتور، دكتور ودي أتوقف عند هذه النقطة. يعني يتحدثون عن مبررات وجود الحشد، يعني انتهت وداعش انتهت واليوم العراقي ينعم بالأمن والأمان، لكن ما هي المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد؟ كيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية؟
احنا ننظر للموضوع من منظورين. أولا، هل الجيش العراقي لديه القدرة على المحافظة على الأمن الوطني العراقي؟ هذه نقطة لا بد أن نركز. هنالك أربع فرق عسكرية كانت موجودة في الموصل انهزمت.
نعم.
وهذه القوات قوات شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية، دربتها في الأردن وفي أمريكا وغيرها من المناطق الأخرى، وزودتها بالسلاح، لكن انهزمت أمام شفيق مقاتل من تنظيمات داعش. إذن احنا ليس لدينا من القوى القوات المسلحة التي تستطيع أن تحافظ على أمن العراق.
نعم.
الحشد الشعبي حقيقة هو ظاهرة جديدة في العراق، يمكن أن يكون ليس مكملا، وهو العنصر الأساسي للدفاع عن الأمن الوطني العراقي، وإلا ينهار حقيقة العراق من دون الحشد الشعبي. خاصة وأنه الهزمة والتحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد العراق سواء كان دوليا
ليست بهينة. نعم.
لا زالت إلى هذه اللحظة حقيقة موجودة وتزداد يوميا بكثافة على قضية التدخل في الشأن العراقي وتوجيه سياسة بما يخدم المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني.
نعم. نعم نعم.
نحن لا ندري لماذا نتحدث عن الحشد الشعبي الذي قدم البناء وطهر أرض العراق، أكثر من نصف أرض العراق احتلت ولم تطهر إلا بدماء هؤلاء الحشد الشعبي. لماذا لا نتحدث عن وجود القوات الأمريكية؟ هل هنالك مبرر وجود القوات الأمريكية في العراق؟ هل هي حقيقة، إذا هي أساسا صنوعة الداعش صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا لم أقله أنا وإنما
صحيح
الرئيس السابق ترامب بعظمة لسانه قال إنه هذه التنظيمات تنظيمات داعش هي صناعة أمريكية.
صحيح.
خلقتها كلينتون وأوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تلاحظ عندما طلب العراق حتى من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن يتدخلوا لدعم العراق، رفضوا التدخل، وحتى الأسلحة المدفوعة الثمن مقدما رفضوا أن يسلموها
للعراق.
نعم
نعم.
تلاحظ لولا الجمهورية الإسلامية حقيقة موقفها المشرف، وهذا يشهده كل أعداء العراق وأصدقاء العراق في الداخل والخارج، لولا قاسم سليماني رحمة الله عليه وهو مهندس وقيادة لهذه التنظيمات التي استطاعت أن تنجح في التصدي إلى هذه التنظيمات لكان هناك مشكلة كبيرة لا زال العراقي يعاني منها.
جيد.
مسألة أخرى حقيقة من جيب أنا
تفضل تفضل.
في فترة الجهاد الدفاعي والفتوى الدفاعية وعملية التحرير الذي بدأ من جرف النصر،
نعم،
صعودا إلى آخر في نينوى، هذا الجهاد استمر 3 سنوات. أحد قادة الحشد يقول لولا التدخل الأمريكي والتدخلات في
الخبيثة
تحقيق المعارك لكان هنالك لم نقدم هذه التضحيات، وكان من الممكن أن بدل الثلاث سنوات أن يكون تحرير أراضينا من تنظيمات داعش خلال سنة ونصف.
لا لا.
ونقدم نصف هذه التضحيات التي قدمت في صلاح الدين وفي الموصل وفي غيرها من المناطق الأخرى التي تم تحديثها من قبل تنظيمات داعش.
نعم.
حقيقة هنالك تناغم، وهذا لابد أن نقطة.
وهذا واضح.
هنالك تناغم بين وجود فصائل المقاومة التي انتصرت على الأمريكان ونجح العراق في أن يوقع معاهدة خروج هذه القوات في نهاية سنة 2011، وبين وجود التنظيمات الحشد الشعبي. هذا التناغم والتعاون لابد أن يستمر.
طيب.
بشكل واضح من أجل محافظة على الاستقلال العراقي.
دكتور.
حاور الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحكم العراق حتى قبل 2003 من تحت الطاولة، الآن في مواجهة علنية من رئاسات وقيادات سياسية تعلن أمام الملأ أنها مرتبطة بمشروع أمريكي ومشروع إقليمي خليجي إسرائيلي في المنطقة، وهذا حقيقة عملية خطرة تهدد مستقبل العراق، قيم العراق، مبادئ العراق، مقدسات العراق، شعب العراق اللي يعتاد على أن نرفض كل أي نوع من أنواع التناغم مع الولايات المتحدة الأمريكية وشريحة المنطقة.
دكتور، أنا ودي أسألك عن المشاركة التي جاءت من قبل أهالي الأنبار وأهالي نينوى، يعني شاركوا باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية، ماذا تعني هذه المشاركة؟
حقيقة هذه المناطق انكوت من الأساليب اللي استخدمتها داعش معه في القتل والترهيب وانتهاك الأعراض والأموال وضع نسائهم بالمزادات في سوق النخاسة. هذه المناطق اكتوت، ومع الأسف قياداتهم السياسية بالوقت الحاضر تحارب الحشد الشعبي. هذه المناطق هم أكثر ناس جربوا داعش وعاشوا معهم بعض الوقت سنتين أو ثلاثة في بعض المناطق خاصة في الموصل، ورأوا بأم عينهم خلف أساليب هذه التنظيمات الهمجية التي لا تعرف إلا القتل وإلا السلب وقطع الرؤوس. وهذا لذلك تلاحظ أكثر الناس كانوا فرحين بوجود الحشد الشعبي والتفاعل والتعامل معهم هم أبناء هذه المناطق، ليست مع القيادات السياسية الذين ارتبطوا بمشاريع معروفة. كانت هذه القيادات السياسية موجودة في أربيل أو موجودة في تركيا،
نعم،
أو فموجودة في الإمارات، لكن أبناء شعبهم في الأنبار وفي الموصل وغير هذا المناطق اكتووا بنار
داعش،
التنظيمات داعش وما عملته به وبأعراضهم.
نعم. نعم سيدي، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل الدكتور سعيد دحدوح الباحث السياسي والأستاذ الجامعي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
من جديد نحييكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد، وهو محورنا في هذا البرنامج. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. لأنتقل إلى مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد الذي يحدثنا في هذه اللحظات. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. محمد سعيد تسمع صوتي؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال في هذه اللحظات مع الزميل محمد سعيد من بغداد الذي كان بودنا أن نتوقف عند حقيقة البرامج التي أقيمت في هذه الذكرى، ذكرى الانتصارات وذكرى تأسيس داعش تحديدا حقيقة فيما جاء في حقيقة الاحتفال المركزي في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي في المفاصل التي جاءت في هذا الاحتفال، وكيف أن الشعب العراقي استقبل هذه المناسبة في كافة المحافظات والمدن العراقية التي من المهم أن نتوقف عندها ونطلع على أهم الأخبار ورؤية الشعب العراقي إزاء هذا الملف المهم. إذن سنبقى وفي انتظارنا لعودة الزميل محمد سعيد من بغداد حتى نستمع إلى تقريره في هذا الإطار. مستمعينا مستمعاتنا، لابد من القول أن هناك من ينظر بريبة حول مستقبل العراق ومستقبل الحشد الشعبي، هذه القوة الجهادية الكبيرة في العراق. عاد إلينا الزميل محمد سعيد من جديد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، حياك الله، السلام عليكم. حدثنا عن هذه الذكرى والاحتفاليات التي أقيمت في المدن العراقية المختلفة، تفضلوا.
مرحبا بك، حياك الله وحياك المستمعين الكرام وحياك البرنامج الطيب. بالحقيقة المناسبات يعني توزعت بين ذكرى واحتفال وتأديم لشهداء جريمة سبايكر وبطولات الحشد الشعبي التي جاءت بعد الفتوى المباركة للمرجعية الدينية، تجمعت في هذه الأيام وعبرت عن موقف كبير للكثير من المدن العراقية والمحافظات العراقية في محافظة نينوى وفي محافظة أنبار وفي محافظة ديالى وفي أكثر المناطق التي تعرضت ل سيطرة داعش خلال سابقا، احتفلوا بأيام الانتفاضة ملك ميادين المواجهة الدواعش. استذكر العراقيون هذه المناسبات وهم الآن يعيشون أجواء في من الضغوط السياسية ضد الحشد وضد بقاء الحشد، وهنالك يحاول أن يقلل من دور الحشد. هذه كلها العراقيين خبروا أن التجربة التي مروا بها لن تسمح لهم بالتفريط بهذه القوة العظيمة التي أنتجتها بركة الفتوى الكبيرة للسيد السيستاني وتفاعل الشباب العراقي ومساعدة الجمهورية الإسلامية والهمة الكبيرة التي انطلق عليها الشعب العراقي للتأييد ولتآزر ولتعاونهم جميعا في مواجهة الدواعش ودعمهم من الإخوار الصهيوني وهذه في المنطقة. المناسبات كبيرة والذكرى حاضرة والاحتفالات شملت العديد من المناطق وأشكال مختلفة من الاحتفالات، كلها تؤكد أن هذه الحالة أصبحت حالة واقعية في المجتمع العراقي. نعم. لا يمكن تجاوزها ولا يمكن القضاء عليها.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد، حياك الله أخي الفاضل. أهلا بكم. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.